أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا شك أن معنى جعل الشيء حجة أنه معتمد من قبل المعتمد وهو المولى في بحثنا، فيما يعنيه من أحكامه من بيانية، بمعنى أن الشارع يتبنى الطريق العقلائي أو يثبت شيئا طريقا في موارد التأسيس لو وجدت، وهو مجرد فرض. يتبنى هذا الطريق الناقص الكشف في مقام الكشف عن أحكامه الثابتة، بمعزل عن هذا الطريق وعن تبنيه. ولا ريب في أن القدر المتيقن الثابت حين ذاك هو لزوم الجري العملي على طبق مؤدى الطريق المتبنى. ذلك أن معنى تبنيه هو التعامل معه فيما يفيد وكأنه حكم المولى الثابت واقعا. وهذا المعنى لا يستلزم جعل أحكام بحسب مؤديات الأمارات والطرق، بل هو على تقدير الإصابة يثبت نفس الحكم الواقعي، وعلى تقدير الخطأ لا يوجد غيره واقعا، وإن كان العمل على طبق المؤدى موردا للتعبد فعلا لا لمصلحة أو مفسدة فيه. ولا للسلوك على طبقه بل لنفس الحكمة التي اقتضت تبنيه وجعله من قبل المولى موردا للاعتماد. وحينئذ يصح أن يقال بأن المولى يتعبدنا بالجري العملي على طبق مؤدى الأمارة، ولو لم يكن له حكم ثابت مطابق لمؤداها. وهذا المقدار يكفي لجواز إسناد المتعبد به إليه. فيمكن أن ننسب الوجوب الثابت بخبر الثقة إلى المولى بهذا المعنى، ولو لم يكن وجوبا مجعولا فضلا عن أن يكون مجعولا واقعيا، فإن جواز الإسناد إليه لا يحتاج إلى أكثر من نفس تبنيه، إذ معنى تبني الطريق وحجيته ليس هو تبني المجموع من حيث هو مجموع كما هو واضح، بل تبني الجميع، بمعنى أنه على وزان الإطلاق الاستغراق الشمول. فمعنى حجية خبر الثقة حجية كل خبر خبر من أخبار الثقات، ذلك أنه لا معنى للتبني أو الحجية للمفهوم والعنوان بما هو هو كما هو واضح، بل التبني إنما يكون لما هو بالحمل الشائع خبر ثقة. وهذا الذي هو بالحمل الشائع كذلك إنما يصح تبنيه، بمعنى أن ما أفاده اعمل به، أو كن متعبدا به وكأنه هو الواقع وإن لم يكن هو. لا بمعنى أنه يجعله واقعا ثانيا بالتنزيل، هذا يحتاج إلى نكتة إضافية فوق التبني، بل يكفي لإشباع حكمة التبني أن تجري عملا على طبق لا أكثر ولا أقل. وإن كان يقول لك أنا أعلم ضمنا يعني أنه قد يصيب الواقع الذي أريده وقد يخطئه، لكن غلبة إصابته لا، لأن البحث في الأمارات تجعلني أعتمده طريقا، فهو أفضى بك إلى إلزام في واقع ترخيصي أو ترخيص في واقع إلزامي أو إلزام في واقع إلزامي مخالف له. لن نشترج على التفصيلات وكيف تقتضي الحكمة جعل ذلك ويكون معقول. أقول هذا المقدار ماذا يعني؟ يعني أن المولى يتبنى التعبد بما أفاده خبر ثقته، لا بمعنى جعل حكم ثانوي أو ظاهري على طبق مؤداه، هذا يحتاج إلى نقطة إضافية، بل بمعنى أن نفس تعبده بالأحكام الواقعية وحيطته لأغراضها إما الخاصة أو النوعية يجعله في ظرف الضياع يعتمد طريقا يؤدي في العادة وفي الغالب إليها. لكن حتى يكون ذلك مفيدان لا بد وأن يتعبدني حيث تجتمع الشرائط للاعتماد والاعتبار بكل خبر خبر، لأن التمييز بين المصيب والمخطئ غير ممكن في ظرف الضياع. أنا كيف أميز أن خبر الثقة لغالب الإصابة هنا مصيب للواقع وهنا غير مصيب؟ لا أستطيع التمييز، إذا ميزت انتفى الجهل والاختلاط حقيقة، يعني إذا ميزت حقيقة. انتبهوا للخطر الرفيع يا إخوان، هذا المعنى يكفي لتعبد المولى بكل خبر خبر. ومعنى التعبد بالخبر التعبد بما أدى إليه، لا بمعنى جعل حكم على طبقه، بل بمعنى أن عليك أن تعتمده وكأنه هو حكم المولى على مستوى الجري العملي. هذا المقدار اللي هو مقتضى القاعدة، ما بده دليل خاص أبدا ولا بده تعبد خاص، هذا يكفي لتخريج عملية الإفتاء وجواز الإسناد إلى المولى، لأن ما أدى إليه خبر الثقة صحيح أنه قد يكون كذبا، كذب خبري مش مخبري، في المطابقة لحكم المولى الواقعي، لكنه متبنى من المولى ضمن الصفقة الواحدة، ضمن السلة الواحدة التي أفضت إلى تبني ما يصيب الواقع غالبا. فهذا يصح حينئذ أن أقول إنما تعبدني المولى باتباعه والجري على طبقه دل على وجوب الصلاة في ليلة أول الشهر، سواء كانت في الواقع واجبة أم لم تكن واجبة. فيكفي حينئذ، انتبهوا يا أخوان، أن أفتي بوجوب الصلاة في ليلة أول الشهر وإن لم يكن هنالك حكم حقيقي واقعي على طبق هذه الفتوى. هذا قد يعد إلى حد ما جديد الكلام، لا نحتاج لكي نفتي بوجوب شيء أن يكون هنالك حكم واقعي للمولى بالوجوب، ولا يحتاج لكي نفتي بوجوب شيء أن يكون هنالك حكم مجعول للمولى على طبق مؤدى الخبر في عرض أو في طول حكم الواقع، بل يكفي أن يكون المولى قد تعبدني بالجري على طبقه، لأن معنى الجري على طبقه تبنيه بما هو طريق غالب الإصابة. هذا الجري على طبقه كيف أجري على طبقه؟ أجري على طبقه يعني إذا دل على الوجوب أجري على أنه وجوب، هذا معنى. طيب نسأل المولى، يعني صار وجوب يا مولانا؟ يقول لا، أنا ما عندي وجوبين في الواقع، هو إما وجوب وإما غير وجوب. هذا المقدار يكفي لعملية الإفتاء، ولا يصح حينئذ ما ذكره غير واحد من المحققين من أن حكم مولى بلزوم الاتباع لا يعني تبني المتبع في كل ما يأخذه من قرار
أو ما يقوله من قول أو ما يفعله من فعل. إذ نقول إذا كان مقصودكم لا يعني تبنيه على أنه هو حكمه الواقعي، فالكلام صحيح، لكننا لا نحتاج إلى ذلك لإثبات جواز الإسناد وتخريج عملية الإفتاء. ونحن نعي أن الفقيه عندما يفتي بالوجوب على طبط شهرة أو خبر ثقة أو أمارة معتمدة، فهو يفتي وهو يقول بأنني لا أفتي بالوجوب الواقعي، أفتي بما أدت إليه الأمارة، قد يكون مطابق للواقع وقد يكون مخطئ للواقع. إذا سألناه من دون دليل خاص غير دليل الحجية العام، لنفترض أنه الصيغة العقلية المنضاد في الأمارات، إذا سألناه ما معنى قولك بوجوب صلاة ليلة أول الشهر مثلا التي دلت عليها الأمارة، يقول معنى ذلك أن الخبر المعتمد من قبل المولى دل على الوجوب وعلينا أن نجري عملا على طبقه. معنى جرينا العمل على طبقه أننا نجري عليه بما أنه وجوب، هذا المقدار لا أكثر ولا أقل. وهذا لا يستلزم يا إخوان، لا يستلزم جعل أحكام أبدا. وفي العرفيات إذا قال قائل صدق ثقتي أو صدق ابني، فإنه المنصوب للواسطة بيني وبينك في إبلاغ أخباري. هل يعني هذا تبني خبره بالفعل مطلقا حتى في الموارد التي يخطئ فيها، أم لا يعني تبني؟ يعني تبني بلا شك ولا ريب، لا بمعنى أنه هو موافق على كل مضمون من مضامينه على مستوى ملكاته وأغراضه الواقعية، بل بمعنى أنه ملتزم بكل ما يؤديه ولو أخطأ مراداته وأغراضه الواقعية. أقل من هذا أصلا لا يمكن، وإن لا معنى للحجية حينئذ تكون لغو. طيب، بهذا يتضح أن ما يستمسك به من قبل بعض المحققين أو غير واحد منهم من أن تخريج جواز عملية الإفتاء أو جواز الإسناد إلى المولى هو ثمرة لاختلاف المسالك فيما هو المجعول في باب حجية الأمارة، ليس على ما ينبغي، بل أكثر من هذا أقول إن مضير هذا الكلام يمكن أن نقوله في موارد الوصول العملية أيضا، لما لها لسان أصلا يثبت الواقع. فإنما الجراء لا في تنزيل مؤدى ولا في شيء هناك، ها واضح، ولا في طريقية وعلمية ولا شيء، ومع ذلك إذا دل دليل شرعي على تبني وظيفة عملية من دون جعل أي حكم من الأحكام على فقط وظيفة عملية، فيصح أن أفتي في المقام بالإباحة بناء للأصل الجاري الدال على الإباحة، لأن إفتائي ونسبتي إلى المولى يكفي فيها تبني المولى لهذا الموقف العملي، ولا يحتاج لكي يصح لي أن أفتي أن يكون حكمه حقيقة وواقعا أو أن يكون حكمه تنزيلا بتنزيل ما ليس بعلم علما أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع. وعلى هذا الأساس لا يصح ما يفيده بعض المحققين المعاصرين رحمه الله من أن قياس أماراتنا مقاس أمارات العرف والعقلاء ليس في محل. إذ العرف والعقلاء إنما يعملون بالأمارات طبقا لإطمئنانهم الشخصي، سواء في باب السنة أو في باب الدلالة، بحيث أنهم إذا أخبرهم الثقة بشيء اطمأنوا اطمئنانا تاما بأن ما قاله هو الواقع، وأن ظاهر كلامه يفيد الاطمئنان، بحيث لا يوجد لديهم احتمال خلاف عقلائيا وإن كان بالدقة العقلية موجود، أو إن وجد والتفتوا إليه لا يعتنون به. هذا بيتفاوت بحسب درجات الاطمئنان. فالاطمئنان عندهم وعملهم بالأمارات هو من قبيل عملهم بالعلم والقطع بلا فرق. غاية الأمر أنه في القطع يستحيل الرد عنه، بينما الاطمئنان يمكن الرد عنه لأن في نسبة عقلائية ضئيلة باقية وموجودة، وهذا لا يقاس بالعمل بالأمارات في محيط أصولنا كما في الأخبار مع الواسطة التي لا تفضي إلى اطمئنانات شخصية، أقصى ما تفضي إليه اطمئنان نوعي أو ظن. وكذا الشهرات وغيرها، عادة أماراتنا لا تبقى إلى مستوى الاطمئنان الشخصي، خصوصا ما اعترى تاريخ الرواية وتاريخ الفقه وإلى آخره، وضيع كتب المتقدمين في مقام تحقيق إجماعات أو شهرات أو إلى ما هنالك.
الشخصي نفسه النوع الإنسان المتعارف السوي،
هذا أنا أقوله يعني، بس هم عادة يميزون بين الاطمئنان الشخصي والاطمئنان النوعي في كلماتهم. الاطمئنان النوعي أنا أقول ليس شيئا غير الاطمئنان الناشئ من مناشئ عقلائية، وإن لم يحصل لشخص يعني يكون حجة عليه. الاطمئنان الشخصي لا، إذا لم يحصل له الاطمئنان بالفعل شخصيا لا يكون حجة عليه.
ويتفاوت بين
الشخص طبعا العوامل الذاتية بتأثر، الوسوسة، حسن الظن الزائد، فزاجة الالتفات إلى الاحتمالات المخالفة إلى ما هنالك. جيد، بحيث يفيد أن هذا المحقق يعني أن باب أماراتنا لا يقاس بتلك، أقول هذا الكلام جوابه أجبنا عليه في بحث حجية الأخبار، إذ لم نقبل أن الحجية تدفع الاطمئنان الشخصي، وإلا فلن يكون الخبر حجة عند الوسوسي في غالب الحالات وإن أوجب الاطمئنان لمتعارف الناس الناشئ من مناشئ عقلائية، كما أنه يلزم منه أن يكون الإطمئنان الشخصي غير المتعارف حجة، مع أن الإطمئنان غير المتعارف لا دليل على حجيته وإن كان شخصيا، إذ عمدة الدليل على حجية الإطمئنان هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تجري على إطمئنان الساذج حسن الظن زيادة عن اللزوم كما لا يخف، بل يخطئونه يقولون إنك اطمئنيت من أمور لا تقتضي ذلك. فالتفرقة بين محل كلامنا وذاك المحل ليس على ما ينبغي. نعم، بناء على القول بحجية خبر الثقة تعبدا محضا لا على طبق دليل السيرة يأتي كلامه فيه، لا بأس، يقال في تأسيسات شرعية هنا خارجة عن السلوك العقلائي، أما على ما بنينا عليه وبنى عليه المشهور ومنه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ومعظم المحققين من أن الحجة من الأخبار هو الخبر الموثوق، وخبر الثقة حجة لكونه ينتج هكذا وثوق نوعي وأطمئنان نوعي، فحينئذ لا مجال للتفرقة بين محل كلامنا والأطمئنان في المحيط العقلائي. كما لا يخفى. جيد، بعد هذا وذاك نريد أن نتساءل، وبدي أبدأ أنا من أهم مبنى، ما بدي أبدأ بالترتيب. أهم مبنى ذكر فيها المجال يعد مبنى مركزي أنا بعتبره، هو القول بأن المجعول في باب الأمارات والحجية، ذلك أن صاحب الكفاية وإن نسب إليه مسلك المنجزية كما يظهر من بعض كلماته، لكن هنا عبر بالحجية التي أثرها التنجيز والتعديل، تعبيره صريح كان. وراح نجي نحكي بالمنجزية، ممكن الجعل أو مو ممكن، ها؟ لكن قبل الدخول يا أخوان، بدي عنود الآن فقط، قبل الدخول إلى إمكان جعل الحجية أو عدم إمكان جعل الحجية، مرات كثيرة يحصل النزاع الأصولي في مفاهيم، ويكون السبب في حصول النزاع هو تلقيح عدم تلقيح المراد، لاختلاط المصطلحات وتعدد إطلاقها في كلام الشخص الواحد. نحن لا نختلف فيما بيننا كأصوليين يعني في أن التنجيز والتعذير حكم عقلي، لا نختلف في هذا، ولا نختلف أيضا في أن الحجية أطلقت في الفضاء الأصولي كثيرا، وأريد منها ما يساوق ويساوي التنجيز والتعذير. الحجية يعني بيساوي تنجيز وتعذير. في المقابل مصطلح الحجة في المنطق يطلق على الحد الأوسط طهرة، ويطلق على مجموع البرهان طبعا باعتبار وجود الحد الأوسط فيه، لولا لما كان أصلا برهانا، لكن ما بيطلقوا في العدم الحجية، بيطلقوا الحجة، ها؟ فالمراد وجدنا في كلمات الأصوليين بشكل متكرر إطلاق الحجية وإرادة المعنى المنطقي، إما بالدقة أو مع شيء من التوسع، بمعنى كون الحد الأوسط شرعيا ناتج عن التعبد، أو بمعنى كونه متبنى من المولى، يعني متعبد به من المولى، أعمل الحد الأوسط يعني بصير يشبه حجية البرهان لكن من دون كونه برهانا، جعلا من المولى، تعبدا من المولى، إما تأسيسي أو إمضائي. وقد أطلقت بكثرة الحجية بهذا المعنى، أي الوسطية في الثبوت أو الإثبات في فضاء كلمات الأصوليين. لا شك ولا ريب أن من يدعي أن الحجية هي المجعول في المقام، وهو في صدد نقد من يقول بجعل المنجزية والمعذرية، لا يريد الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية قطعا، هذا بده كلام طويل، ما بده، وفيها نفس هذا السياق. فإذا أطلق الحجية في مقابل إطلاق غيره بأن المجعول، ولو وهما أن المجعول هو المنجزية والمعذرية، هذا يعني أنه يريد من الحجية غير المنجزية والمعذرية، وغيرها لا يوجد إلا الوصفة في الثبوت أو الإثبات. وهذا ما حصل مع المحقق الإصفهاني يا أخوان، بالضبط محقق الإصفهاني نقد القول بأن المجعول هو المنجزية منسوبا إلى أستاذي المحقق الخراساني، ثم أفاد أن المجعول هو الحجية وهي طبق القاعدة لا تحتاج إلى دليل خاص، بل وجدت له عبارة يصرح فيها بأن مقصوده الوسطية في الثبوت. يأتي شرح مقصوده ومراده بشكل دقيق، لأن بعض المحققين وجه إليه 4-5-6 إشكالات، والظاهر أنه لا يتم شيء منها في البيت. ها؟
سوف يأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.